البلاد قالت نحن لا نأخذ موقف لا هذا ولا ذاك. يقول التونسيون إن الإدارة الأمريكية مثلا عندما كانت الدول أو الأنظمة تتساقط في أوروبا الشرقية لا يمكن لم تسمح لنفسها بأن تقول كلام مثل ذلك، كان موقفها واضح من البداية أنها كانت مع الشعب، لماذا لا في تونس؟
عبد الرحيم، أود أن أصحح الأمور. فنحن أول حكومة غربية تعبر عن قلقها وتنتقد حكومة بن علي وموقفها القمعي مما يبدو أنه مظاهرات سلمية. الوزيرة لم تكن تتبنى موقفا بشأن بعض المظالم التي تم التعبير عنها. بالتأكيد نحن اتخذنا موقف عندما يتعلق الأمر بالتجمع المسالم، وعندما يتعلق الأمر بما إذا كان الشعب لديه الحق في التجمع وأن يقوم بمظاهرات سلمية. لقد كنا في الماضي وسنظل إلى جانب أولئك الذين يمارسون حقهم في التجمع وحقهم في التعبير وحقهم في الإعلام من خلال أدوات سلمية.
السيد فلتمن، الآن بالنسبة للإطار العام، موقف أو موقع تونس في السياسة الخارجية الأمريكية، هل أو ما مدى تخوف الإدارة الأمريكية من أن تنتقل عدوى ما يدور في تونس إلى دول أخرى أكثر محورية بالنسبة للمصالح الأمريكية وعلى رأسها مصر، كما يشير إلى ذلك العديد من الناس في العالم العربي كما تعرفون؟
دعوني أقول أمرين عبد الرحيم. ما حدث في تونس هو من ناحية أمر فريد واستثنائي بالشعب التونسي. كل بلد في المنطقة سواء في الشرق الأوسط أو شمال إفريقيا أو في العالم بشكل عام لديها تاريخها الخاص وتقاليدها الخاصة ومقاربتها الخاصة. إذن ما حدث في تونس خاص بالشعب التونسي، لكن ما حدث في تونس كانت فيه معاناة استثنائية وخاصة، وهذه هي تم التعبير عنها من خلال مظاهرات سلمية. فالناس شعروا أنه ما ليست هناك إمكانية في النظام القائم للتعبير عما يحدث لهم، وهكذا ذهبوا إلى الشارع. أعتقد أن ما حدث في تونس خاص بالتونسيين، لكن هناك تحديات مشتركة. هذه التحديات المشتركة تواجه دول المنطقة وخارجها، وتتمثل في كيف نضمن بأن شباب هذه البلدان، وهي الشباب يشكل جزءا كبيرا من المجتمع، كيف نسمح له بالمشاركة في الحكم والمجتمع والأعمال، ونضمن بأن الناس يشعرون بأنهم قادرين على أن يمارسوا حقوقهم في حرية التعبير والتجمع وحرية الصحافة، وأن يعيلوا عائلاتهم وأن يعبروا عن طاقاتهم. هذه تحديات مشتركة. ومجددا أحيل إلى ما قالته الوزيرة في يوم الخميس في الدوحة، وهي حثت الحكومات على أن تتبنى المجتمع المدني وأن تجد طريقة للشباب ليشعر بأنه مهتم بمستقبل البلد. إذا كان هناك دروس تخلص منها المثل التونسي والذي هو مثل خاص بتونس، هو أن يتمثل حكام المنطقة من إدراك أن المجتمع المدني ومشاركة الشباب والقطاع الخاص هؤلاء يمكنهم أن يساعدوا في تقديم حلول و تقدمنا حلولا للتحديات التي يواجهونها.
جيران تونس المباشرين، سمعنا العقيد معمر القذافي يقول إن نظام الرئيس بن علي هو أفضل شيء كان يمكن أن يتواصل في تونس، لكم مصالح مهمة مع الليبيين، كيف لكم أن تساعدوا على صيان ما يصفه بعض التونسيين بأنه إنجازات ثورة لهؤلاء الشباب، ومصالحكم مع دول كليبيا والجزائر من هذا الطرف والطرف الآخر لتونس؟
أعتقد أن الشعب التونسي عبر عن مشاعره وعبر بصوته وقد تحدث بشجاعة كبيرة وبحزم كبير بشأن الحاجة للمزيد من المشاركة والحرية والمساهمة في الحكومة. وأنا أتحدث باسم أمريكا، فلدينا احترام لما يقوله الشعب التونسي ويقوم به. يمكنك أن تطرح السؤال على جيران تونس بشأن تعليقاتهم، لكن أعتقد أنه علينا جميعا أن نحترم ما يقوله الشعب التونسي. إذن نحن نركز في المرحلة الراهنة على أن ننظر في المستقبل إلى ما نأمل أنه سيكون انتخابات شاملة تسمح لأكبر عدد من الوطنيين والأحزاب الملتزمين بالديمقراطية أن يشاركوا فيه. ذلك ما هو مهم وهو أن نستجيب لمطالب الشعب التونسي والتي عبر عنها بشكل شجاع والمتمثلة في المطالب المزيد من الحرية والمشاركة في حكمهم. إذن نحن نستمع إلى الشعب التونسي بشأن ما يرون أنه يجب أن يحدث في تونس. ونحن نتحدث بشكل حواري مع الآخرين، لكن بما يتعلق بتونس التوانسة يجب أن يتحملوا مسؤولية ما يحدث في بلدهم.
سؤال أخير سيد فيلتمان، أنتم أشرتم قبل قليل إلى الشبان في تونس، كيف توفقون أنتم كإدارة أمريكية في هذه المنطقة بين منطقة في معظمها من الشباب لكن لديها العديد في العديد من بلدانها زعامات مسنة ولم تعين أو لم تختار ولم تحدد حتى الآن حتى من قد ينوب عنها بعد نهاية حكمها؟
عبد الرحيم، أعتقد أننا تحدثنا للعلن بأشكال عديدة وفي منصات عديدة بما فيها خطاب الوزير الأسبوع الماضي. نحن نعترف بشكل كتام بأن شباب المنطقة يجب أن يشعر بالاهتمام بمستقبل بلدانهم وأن ينخرطوا من خلال المشاركة السياسية وأن يشعروا بالاهتمام من خلال أن يجدوا أساليب لأن يعبروا عن أنفسهم بشكل حر وأن يعبروا عن آرائهم. نود من الحكومات أن تتمكن من أن تستجيب للقلق الشرعي لدى الشباب وأن تجعل هذا الشباب جزءا من الحل للتحديات التي تواجه هذه البلدان. لم نشعر بالخجل حيال الدعوة للمزيد من الحريات السياسية والممارسة والمشاركة السياسية في المنطقة. واحد الأسباب يتمثل في أن الشباب في هذه الدول بحاجة إلى أن ينخرط في هذه البلدان وفي مستقبلها.
سيد جيفري فيلتمان، شكرا لك.
Thank you.
جيفري فيلتمان مساعد وزيرة الخارجية الأمريكية متحدثا من مقر وزارته. أستاذ نور الدين جبنون، ما رأيك فيما سمعته حتى الآن من جيفري فيلتمان عن الوضع داخل تونس وعن موقف الإدارة من ذلك؟
أنا أقول لمستر فيلتمان it's too late and too little.
بالعربي
أنه جاء متأخرا هذا الكلام، أن الولايات المتحدة الأمريكية تقف مع الأنظمة الدكتاتورية، لكن في آخر لحظة لما تسقط هذه الأنظمة يظهر النفاق الأمريكي أنها الآن تريد أن تقطف ثمرة ما قام به الشعب التونسي. هذه الثورة الأولى في العالم العربي، أنت تعلم أن تونس هي أول دولة ألغت نظام الرقص سنة 1848، أول دولة وجد فيها دستور سنة 1868، أول دولة قبل أعطي فيها ألغي فيها نظام تعدد الزوجات 1956، وأول دولة عربية تقوم بإسقاط هذا الطاغية بدون تدخل خارجي. هبة شعبية، كان الجيش لعب دور هو دور الحياد، لكن كانت هبة شعبية بدون أي لم يأتوا هؤلاء على دبابات أمريكية. لكن هذا النفاق الأمريكي يظهر الآن لأن الولايات المتحدة الأمريكية تريد أن تحافظ على بعض الاعتبارات التي كانت موجودة مع النظام السابق، وهي التعاون على المستوى العسكري، التعاون الاستخباراتي، مقاومة الإرهاب، تونس تكون مفتوحة لإسرائيل وتكون لها علاقات جيدة مع النظام مع إسرائيل. هذا هو ما تريده الولايات المتحدة الأمريكية، والآن يخرج علينا بهذا الدبل لانجويج.
هل هناك ما يضمن بأن الحكومة التي ستظهر في تونس في نهاية المطاف لن تقدم للأمريكيين نفس التعاون في هذه المجالات، لن تقدم للنظام الرأسمالي الذي فرض الإصلاحات الاقتصادية على تونس نفس الالتزامات ونفس الضمانات في تونس؟
أنا أقول في مصلحة الولايات المتحدة الأمريكية أن يكون نظام تونسي منتخب شرعي له جذور ثورة شعبية، حتى لو توجد بعض أقول بعض العداوة للسياسة الخارجية الأمريكية، عليهم أن يقبلوا بهذا النظام لأن هذا النظام يمثل مصلحة الشعب التونسي، وأن هذا النظام سيأتي عن طريق صناديق الاقتراع أحسن من أن يأتي النظام يكون باكد باي ذي ويلس، يكون فمي وراء
مدعوم من الولايات المتحدة
الأمريكية.
السفير ديفيد ماك، ما رأيك فيما سمعته الآن؟
أعتقد بأن نور الدين يدلي بأفكار قوية بشأن حاجة أن تقوم أمريكا بدعم تطلعات الشعب الأمريكي، الشعب التونسي، لكن علي أن أعترف بأن هناك حدودا لما يمكن لأي دولة خارجة على المنطقة، وهي دول لديها نفوذ محدود على حكومة مثل حكومة الرئيس السابق بن علي. أن تتمكن هذه الدول من أن تلعب دورا مفيدا في تغيير موقفه. خلال السنوات كانت الولايات المتحدة تقوم بعديد المحاولات، بالأخص فيما يتعلق في بداية ولاية بوش، عندما دعا بن علي إلى أمريكا وضغط عليه بشأن هذه القضايا، لكن بن علي رفض سيد بوش.
ماذا بتصورك؟ ما الذي مكنه في ذلك الوقت من الصمود في وجه بوش؟
في وقتها بدا لي كما لو أنه كان واضحا تماما بأن الأوروبيين لم يكونوا معنا، وأن مصالح التونسية مع أوروبا كانت تفوق بشكل كبير مصالحها مع أمريكا، وشعرت بأنها قادرة على أن تقاوم الأمريكيين ونجحت في ذلك. في نهاية المطاف 80% من التجارة التونسية مع أوروبا، ولديها مصالح اقتصادية ضعيفة مع أمريكا، وقل عدد القليل من الطلاب التونسيين يدرسون في أمريكا، وتونس كانت تدرك بأن أننا نريد أن يكون لدينا تعاون مستمر على الأقل فيما يتعلق بمحاربة الإرهاب.
الأستاذ جبنون تحدث عن النفاق السياسي، وهذا طبعا وتر قوي وحساس جدا في المنطقة حاليا. الولايات المتحدة، طيب مفهوم، ليس لديها نفس الثقل ما في العلاقات مع تونس الذي يتوفر للفرنسيين مثلا، لكن للولايات المتحدة، وقد يجادل ذلك، قوة معنوية. لو تحدثت في مطلع للضربات وقالت بن علي يجب أن ينتهي حكمه، كما قالت عندما كانت تتساقط دول المعسكر الاشتراكي، كان الوضع اختلف، سواء في علاقات الولايات المتحدة مع النظام أو في علاقات الولايات المتحدة مع الشعب.
And in point of fact,
في واقع الأمر
عبد الرحيم،
وزارة الخارجية تصدر تقريرا في شأن حقوق الإنسان بشأن دول العالم بما فيه تونس سنويا، والتقرير عن تونس صعب وناقد جدا، ترفضه الحكومة التونسية. أنا شخصيا أعرف ذلك لأنني قمت بكتابة مقال تحدث فيه بأنه إذا كان هناك بلد في العالم العربي والإسلامي حيث أن تعزيز الديمقراطية بالعمل، يجب أن يكون ذلك البلد تونس. وتعرضت للكثير من الانتقادات من الحكومة التونسية، فالحكومة لم تكن منفتحة على هذا الأمر، ولا يبدو أنه بالرغم من أن هذه وثائق عامة، لا يبدو أن هذه الوثائق كان لديها تأثير كبير في منحة تشجيع الشعب التونسي إلى أن ينهج نهج مقاومة سيطرة الحكومة.
رأيت جرار، أنت عراقي، والنظام الرئيس العراقي السابق صدام حسين أسقط عندما أرادت الولايات المتحدة أن تسقطه، كيف تنظر الآن إلى الوضع في تونس وإلى المآخذ التي تحدث عنها التونسيون وإلى المبررات التي قد تجدها الإدارة الأمريكية في شرح موقفها من تلك الأحداث في تونس؟
بالتأكيد هناك اختلافات جذرية ما بين الوضعين التونسي والعراقي. التغيير السياسي في العراق حصل من خلال تدخل عسكري أمريكي واحتلال عسكري بغيض أدارته الولايات المتحدة، بينما التغيير السياسي في تونس جاء بناء على ثورة شعبية داخلية، ليست هناك دلائل على أي تدخلات أجنبية. بالإضافة إلى ذلك التغيير
عندما توفرت الرغبة لدى الولايات المتحدة بأن تغير مجريات الأحداث في العراق حصل ذلك. صحيح. الآن سمعنا السفير ماك يقول إن الولايات المتحدة بحكم أن ليس لديها نفس الثقل مع تونس الذي تتمتع به فرنسا لم تكن قادرة على تغيير مجريات الأمور في تونس.
أعتقد بأن الخطاب الأمريكي خلال اليومين السابقين كان مختلفا عن الخطاب الأمريكي تجاه تونس خلال السنوات 20 السابقة. هناك الآن تسابق لإثبات للرأي العام العربي بأن الولايات المتحدة غير مسؤولة عن قمع النظام التونسي وغير مسؤولة عن دعم النظام التونسي السابق. وحقيقة وثائق ويكيليكس القادمة من تونس تثبت بأن كل الاجتماعات التي جرت خلف أبواب مغلقة ما بين النظام التونسي والحكومة الأمريكية سواء تحت إدارة الرئيس بوش أو إدارة الرئيس أوباما لم يكن فيها أي انتقادات للسياسات الداخلية لتونس. كان فيها مناقشات عن قضايا يا إما تتعلق بمحاربة ما يسمى بالإرهاب أو حتى تصور فتح مطاعم ماكدونالدز في تونس. تخيل مستوى النقاشات، نقاشات هي صديقة جدا ما بين النظامين. الآن أعتقد النظام الأمريكي وكل المتحدثين باسم الحكومة الأمريكية يحاولون التبرؤ من علاقتهم في تونس. أعتقد لأكمل نقطتي بخصوص العراق، الاختلاف الرئيسي ما بين ما حصل في العراق وفي تونس الآن هو عدم انهيار مؤسسات الدولة. في العراق تم تدمير مؤسسات الدولة ومؤسسات القوات المسلحة طبعا بسبب القرارات الأمريكية،
إنما كان هناك حزب بعثي كانت مطالبة قوية لاجتثاثه. صحيح. من الساحة في العراق بدأنا نسمع بعض الأصوات تدعو إلى التعامل مع الحزب الحاكم سابقا في تونس وربما لا يزال حاكم في تونس. هل ترى أين ترى أنت حدود الشبه وحدود الاختلاف؟
أعتقد بأن هذه هي نقطة الشبه الرئيسية. نقطتي الاختلاف كما ذكرت هي التدخل الأجنبي وعدم انهيار مؤسسات الدولة، إلا أن نقطة التشابه هي النقمة الشعبية على أزلام النظام السابق. أعتقد في العراق للأسف لم يتم التعامل مع النقمة الشعبية بحكمة، وأدت هذه النقمة الشعبية إلى اقتتال داخلي عراقي.
طيب على ذكر ذلك هناك قبل أن أعود إلى ضيفي الآخرين سؤال متابعة، ما الذي تعتقد أنه يمكن للتونسيين في هذه المرحلة أن يستفيدوه والتعلم منه سواء السلبي أو الإيجابي في مسألة تعامل العراقيين مع حزب البعث بعد سقوط نظام الرئيس صدام حسين؟
أعتقد هناك تجربتين يجب أن يؤخذها بعين الاعتبار، تجربة جنوب أفريقيا وتجربة العراق. العراق فشل في محاسبة أزلام النظام السابق بطريقة هادئة، كانت هناك طريقة انفعالية أدت إلى قتل العديد منهم وإشعال اقتتال طائفي واقتتال أهلي بصورة عامة. في جنوب أفريقيا أعتقد الحالة كانت أهدأ، هناك كانت لجان شعبية لمحاسبة المسؤولين السابقين والوصول للحقيقة. فعلى الشعب التونسي النظر إلى التجارب السابقة متضمنا التجربة العراقية والتجربة الجنوب أفريقية.
أستاذ جبن،
الحزب الحاكم في تونس هذا ما يسمى بالتجمع الدستوري الديمقراطي وهو غير ديمقراطي وغير دستوري في تقريبا 2 مليون منخرط. بين 2 مليون منخرط ممكن تجد 10,000 يمثلون النواة الصلبة للحزب، البقية دخلوا بطريقة انتهازية حتى يتحصلوا على شغل، حتى يتحصلوا على مصالح معينة. لكن اليوم احنا في تونس لا ندعو إلى اجتذاذ هذا الحزب، ندعو إلى أن من ينتمي إلى هذا الحزب من الرجال الشرفاء عليهم أن ينسحبوا ويكونوا حزب آخر، وهذا الحزب يوضع تحت طائلة القانون، يحاسب فيه من قاموا بتجاوزات. أنا أعطيك بعض الأمثلة. أنت اليوم في الحكومة التونسية هذه المؤقتة تجد فيها 6 عناصر ينتموا إلى حزب الحاكم. يا سيدي هذا وزير الدفاع رضا قريرة كان سابقا وزير يمثل أملاك الدولة، وزير أملاك الدولة عاث فيها فسادا، فهو لا يمكن أن يكون أن يوقع تثبيت على رأس مؤسسة شريفة مثل المؤسسة العسكرية.
ماذا يعني ذلك بالنسبة للوزراء الجدد الذين انضموا إلى هذه الحكومة؟
أنا لا أعترف بهذه المعارضة، هذه معارضة انتهازية حقيرة وليست لها حتى أهمية وحتى وجود في الشرع التونسي. هؤلاء يريدون المناصب لا أكثر ولا أقل. المعارضة الحقيقية هي الشعب الذي قام بهذه الثورة، وعلى الفكرة هي ليست انتفاضة، هذه ثورة لأنها ستغير المشهد السياسي كاملا في تونس. هذه ثورة، هذه ليست انتفاضة. لكن تأخذ شخص آخر، زهير مظفر، هذا اللي هو يعتبر الرأس المفكر مع عبد العزيز بن ضياء في تحويرات الدستور وتلاعب بالدستور، هو الآن يعتبر وزير الوظيفة العمومية عند الوزير الأول. هؤلاء يا أخي أوصلونا إلى متاهات، أرادوا أن يوصلوا البلد إلى حرب أهلية، عليهم أن ينسحبوا ويجلسوا في بيوتهم حتى ينظر القضاء النزيه فيهم. شوف، هم لم يعطونا الفرصة حتى نحاسب بقضاء نزيه، هؤلاء سنعطيهم الفرصة حتى يحاسبهم قضاء نزيه. قضاء نزيه.
سيدة سفير بن علي، عندما تولى مقاليد السلطة في تونس بطبيعة الحال تولى تلك المقاليد على الأقل بمباركة من الفرنسيين والأمريكيين. الآن في الوضع، هذا الوضع الذي يتحدث عنه نور الدين جبنون، هناك حكومة تشمل وجوه من النظام السابق. في رأيك ما الذي يجب أن تقوم به الإدارة الأمريكية لكي تضمن بأن ما حققه الشباب في الولايات المتحدة لا ينظر إليه هؤلاء الشباب بأن حكومات مثل الإدارة الأمريكية قد باركت تقويضه بشكل من الأشكال؟
Well, you know, the United
States. كما تعلم الولايات المتحدة ستود أن ترى أمرين في الحكومة التونسية جيدة الجديدة، فيتود أن ترى حكومة تعبر عن التطلعات الشعبية التي تحدث عنها مساعد وزير الخارجية فيلتمان، لكنها أيضا تود أن ترى حكومة تكون مستقرة بشكل كبير ولن تؤدي إلى زعزعة استقرار تونس لفترة طويلة من الزمن، وأن تؤدي إلى زعزعة استقرار المنطقة.
It's very unclear.
وليس واضحا في هذه المرحلة كيف نتمكن من تمثيل أولئك التونسيين الموجودين في الشارع. ليس واضحا لي، ربما هو واضح لنور الدين، لكنه ليس واضحا لي من هم قادة هؤلاء الشعب الذي يتظاهر. وأعتقد أن تشكيل حكومة تونسية جديدة سيعتمد إلى درجة كبيرة على فترة انتقالية يبدأون في تشكيل حراك سياسي فيها مثل تشكيل الأحزاب والصحافة الحرة. إذن عندما ينظمون الانتخابات فهم سيعبرون عن تطلعات الشعب.
لو سمحتم لي أريد أن أخذ استراحة قصيرة ثم نعود إلى هذه النقطة وأعود إليك الأستاذ جبنون. استراحة قصيرة.